يرفعه شأنا عاليا في المقام من رسول السلام. كن قريبا أوف بالعهد دوما.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تهدد بإغلاق كاميرات الوكالة الذرية ومنع وصول مفتشيها للمنشآت النووية إذا لم يتم رفع الحظر. الجيش الإيراني يواصل مناورات اقتدار 99 بتنفيذ عمليات لمختلف وحداته في سواحل مكران. البنتاغون يعتزم نشر المئات من القوات الأمريكية في واشنطن تزامنا مع تنصيب بايدن. هذا فؤاد العاشوري يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشحنة الأولى من لقاح كورونا ستصل إلى البلاد خلال الأسابيع القادمة، وبعدها ستبدأ عملية التطعيم وفق الجدول المحدد. هذا وانطلقت اليوم المرحلة الثالثة للاختبار البشري للقاح كورونا الإيراني، حيث سيتلقى 56 متطوعا آخر حقنة اللقاح في هذه المرحلة. أعلن ذلك رئيس اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام الخميني محمد مخبر، وقال إن هذا اللقاح تجاوز المرحلتين السابقتين بنجاح، متوقعا بأن يصل اللقاح إلى الإنتاج الوافر في غضون الأشهر القادمة، والمقرر 4 مليون أو 14 مليون حقنة شهرية. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذنوري إن الحظر إذا لم يرفع عن إيران فسيتم إغلاق كاميرات المراقبة على المنشآت النووية. وأكد ذنوري أن المطلوب هو رفع الحظر النفطي والمصرفي عن إيران، وإذا لم يتم ذلك فسنمنع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب البروتوكول الإضافي، وستكون علاقتنا معها محصورة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. نفذت القوة البرية للجيش الإيراني في مناورات اقتدار 99 التي انطلقت اليوم عمليات نفوذية مشتركة وهجمات للقوات المظلية على سواحل مكران جنوب شرق البلاد. وقال متحدث المناورات العميد كيومرث شرفي إن غواصي اللواء 65 للقوات الخاصة للجيش انقسموا إلى مجموعتين، الأولى دمرت القواعد المعادية الموجودة على الساحل، والثانية توغلت في أعماق البحر بواسطة مروحيات من طراز شينوك ودمرت أهدافا بحرية مفترضة. وأوضح العميد شرفي أن قواتنا مارست اليوم عدة تمارين، من بينها تعطيل نظام التحكم في قيادة العدو والحرب الإلكترونية والتشويش على منظومة الاتصالات للعدو على مستوى سطح البحر. قال عضو المجلس السياسي الأعلى باليمن محمد علي الحوثي إن أمريكا عدوة للشعب اليمني وقاتلة له، وعليها أن تقدم اعتذارها وتعوض الشعب اليمني عن كل الخسائر. وحول القرار الأمريكي تصنيف أنصار الله كحركة إرهابية، قال الحوثي إن هذا التصنيف لا يعني شيئا بالنسبة للقيادة الثورية والسياسية في اليمن، لأنه صادر ممن يقف اليوم في خندق واحد مع القاعدة وداعش. وأشار إلى أن المكونات السياسية اليمنية بالداخل الوطني تقف موقفا صلبا في مواجهة كل المؤامرات، وأن حلفاء أنصار الله يؤمنون بخطاها في الاستقلال والحرية والعلاقات المتكافئة مع الدول المستقلة. قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إن أعمال النهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتحركات الاحتجاجية السلمية التي يكفلها الدستور. المشيشي، وخلال اجتماع مع القيادات الأمنية بوزارة الداخلية التونسية شجب كل دعوات الفوضى التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكدا على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون. وتأتي تصريحات المشيشي بعد أن طالب نواب في البرلمان التونسي بمساءلته بسبب أحداث العنف الجارية بالبلاد منذ 3 أيام باعتباره وزيرا للداخلية بالنيابة. للمزيد من التفاصيل حول الأوضاع في تونس نستمع إلى جانب من كلمة الكاتب والباحث السياسي التونسي الدكتور توفيق المديني.
نحن نعيش يعني منذ سنة 1977 حركة متصاعدة من الاحتجاجات منذ سنة 2011 وإلى يومنا هذا، مرت 10 سنوات عجاف على يعني تونس. وحقيقة يعني الطبقة يعني السياسية الحاكمة أو السلطات التي استلمت السلطة والأحزاب السياسية التي استلمت السلطة ما بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 اصطدمت بعقبات يعني أساسية، ألا وهي الأزمة الاقتصادية الاجتماعية السائدة يعني في البلاد. ومعظم يعني الحكومات 9 أو 10 التي تناوبت على الحكم يعني في تونس عجزت عن حل يعني كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. في تونس هناك يعني شباب يعني عاطل عن العمل، وخاصة في المحافظات أو الولايات الفقيرة يعني والمهمشة، أو الذي يعيش في أحزمة البؤس داخل المدن الكبرى مثل تونس العاصمة، مدينة يعني سوسة، صفاقس، يعني بنزرت إلى آخره من المناطق التي حقيقة لم تحظى بكل مشاريع التنمية خلال يعني 60 سنة مضت من استقلال تونس وإلى يومنا هذا. إذن من الناحية الموضوعية هناك شباب عاطل عن عمل، وهناك ما أخطر من ذلك، هناك أكثر من 250 ألف من الشباب الذي يحمل شهادات جامعية عليا، ولكن للأسف الشديد فرص التوظيف فرص العمل غائبة يعني كليا. السبب الرئيسي يعني في ذلك هو بطبيعة الحال يعني الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. والسبب يعني الثاني الطبقة السياسية التي استلمت يعني السلطة حقيقة متواطئة يعني مع الفساد، وفي في ذات الوقت يعني تعاملت مع الدولة ليس على أساس يعني إصلاح الدولة الوطنية، إنما تعاملت مع الدولة باعتبارها دولة يعني غنائمية تتقاسم الغنائم يعني فيما بين الأحزاب التي استلمت يعني هذه السلطة.
أعلن البنتاغون أنه بصدد نشر 2750 جنديا يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المقرر يوم غد الأربعاء، ما يؤشر إلى وجود مخاوف جدية من أفراد الحرس الوطني الأمريكي نفسه. وكان مسؤولون في البنتاغون قد أعربوا عن قلقهم من هجوم من الداخل أو تهديد آخر من أفراد الحرس المنوط بهم تأمين تنصيب بايدن، فيما يفحص مكتب التحقيقات الفيدرالي جميع قوات الحرس الوطني الآتية إلى واشنطن. إلى ذلك أصيب 4 أشخاص على الأقل في سلسلة حوادث إطلاق نيران في ولاية بنسلفانيا، بينهم امرأة بطلق النار في الظهر ورجل في الرأس. قال السفير الأمريكي لدى المغرب دافيد فيشر إن الفترة المقبلة ستشهد تبادل السفارات بين الرباط وتل أبيب. وأضاف فيشر قبيل مغادرته الرباط بعد إنهاء مهامه الدبلوماسية إن مستثمرين إسرائيليين يتواصلون مع المسؤولين المغاربة سعيا للاستثمار في المملكة، كما أن عملية فتح مكتبين للاتصال في الرباط وتل أبيب ستجري قريبا. من جانب آخر أعلنت الجزائر أن جيشها أجرى مناورات عسكرية برية وجوية ضخمة على الحدود المغربية والصحراء الغربية لرفع مستوى القدرات القتالية للقوات المرابطة على الحدود الغربية للبلاد. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تهدد بإغلاق كاميرات الوكالة الذرية ومنع وصول مفتشيها للمنشآت النووية إذا لم يتم رفع الحظر. الجيش الإيراني يواصل مناورات اقتدار 99 بتنفيذ عمليات لمختلف وحداته في سواحل مكران. البنتاغون يعتزم نشر المئات من القوات الأمريكية في واشنطن تزامنا مع تنصيب بايدن. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم التالي 00982 مفتاح العفو 00989 8788 4050. هذا الرقم هو رقم الواتساب، يمكنكم من خلاله المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بالكتابة وبالصوت عبر إرسال المقاطع الصوتية. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848. ما زالت ملفات ساخنة تتحرك على أرض الإسراء والمعراج لمواجهة كيان الاحتلال الصهيوني من جهة، ومواجهة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني من جهة أخرى. أهم هذه الملفات عودة الحديث عن المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، وهذا بحد ذاته مؤشر مهم من أجل تعزيز اللحمة الوطنية والرد على قطار التطبيع. إن الوضع الفلسطيني اليوم بحاجة إلى معادلة جهادية واضحة المعالم لمواجهة التحديات المحدقة به، وهذه المعادلة لا تتوفر إلا من خلال جسر من التفاهم والتعاون والحوار بين أبناء الوطن الواحد. وعلى هذا الأساس تأتي مبادرة حركة حماس لاستقطاب الوضع الفلسطيني والتحرك مجددا على محور المصالحة الوطنية، حيث كشفت حركة حماس آخر مستجدات المصالحة عقب الرسالة التي وجهها رئيس الحركة إسماعيل هنية إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وفي تصريح صحفي صادر عن طاهر النونو المستشار الإعلامي لهنية، أوضح أن الأخير تلقى رسالة خطية من عباس رحب فيها بمضمون ما ورد في رسالة رئيس الحركة قبل أيام. ووفق الحركة فإن هنية وصف رسالة عباس بأنها تشكل أرضية عمل مشترك للانطلاق باتجاه بناء الشراكة وإنهاء الانقسام وتجسيد وحدة الوطن والشعب والقيادة والقرار من خلال عملية ديمقراطية حرة ونزيهة. وفي رسالته أكد عباس على التزامه وحركة فتح ببناء الشراكة وتحقيق الوحدة باعتبارها هدفا استراتيجيا، معتبرا الحوار الوطني بأنه الطريق الوحيد لتجسيد ذلك. وأوضح رئيس السلطة أنه سيعمل على توفير البيئة والمناخ الإيجابي لاستمرار تجسيد كل التفاهمات والاتفاقات بما فيها مخرجات لقاء الأمناء العامين وتفاهمات إسطنبول. وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أكد في رسالته السابقة لعباس إجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة على قاعدة التوالي والترابط في مدة أقصاها 6 أشهر. وعبر هنية في رسالته عن ثقته بدور الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهودا لتحريك مسار المصالحة وضمان تطبيق الاتفاقات والتفاهمات الوطنية، وخاصة مصر وقطر وتركيا وروسيا. وأعطى رئيس الحركة توجيهاته باستكمال الحوار عبر القناة المعتمدة ممثلة بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وإخوانه للتواصل مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية كافة من أجل تطبيق التفاهمات الوطنية وتجسيد الوحدة الفلسطينية. وأوضح النونو أن رئيس حماس ومع إعلان السلطة الفلسطينية قطع العلاقة مع الكيان الصهيوني في مايو أيار الماضي بسبب خطة الضم، في حينه لاح أفق تقارب بين الفصائل الفلسطينية سرعان ما ترجم في 3 سبتمبر بعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية عبر الفيديو كونفرنس بين رام الله وبيروت. وتلا ذلك لقاءات بين فتح وحماس انتهت بالاتفاق على إجراء الانتخابات قبل أن تتأزم بوجود الشيطان التفاصيل لتتفجر الخلافات ويعود التراشق مع عودة العلاقة بين السلطة وكيان الاحتلال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
توحدي تجمعي للبقاء وبعمق الواوعي عودي لا تودعي للقاء فعلاها بالسماء كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا وحينا
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من دمشق. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا. دكتور فايز، نعم يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، نعود لكم بعد قليل. ما هي أهم متطلبات الوضع الفلسطيني اليوم لمواجهة التحديات المحدقة والاحتلال الصهيوني والتطبيع؟ كيف يمكن النظر لتحرك حركة حماس لإعادة تفعيل المصالحة الوطنية وما أهميته؟ ما حقيقة موقف السلطة الفلسطينية من المصالحة، وهل هي جادة في هذا الإطار أم ماذا؟
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. طبعا الأحداث التي نشهدها في الأيام الحالية من تسليم السلطة من ترامب لبايدن، طبعا جميع الأفعال التي قام بها ترامب في الأيام الأخيرة من ولايته بعمليات تطبيع بين الدول العربية والكيان الإسرائيلي الغاصب، إن كان بالترغيب أو بالترهيب، قامت العديد من الدول العربية والأنظمة العربية بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب. طبعا الجهة المقابلة، محور المقاومة والشعب الفلسطيني المقاوم الوطني، زاد إصرارهم من أجل توحيد الصفوف والقيام بتوحيد الجهود للوقوف في وجه كيان إسرائيلي الغاصب والأنظمة العربية المتعاونة معه. طبعا هذا التصدي أو الصمود لن يكون إلا بمزيد من المصالحات، بمزيد من المقاومة، بمزيد من الانتفاضات الشعبية الفلسطينية للحيلولة دون إتمام عملية صفقة القرن، دون السماح لكيان الإسرائيلي الغاصب بتحقيق المزيد من أهدافه التوسعية الصهيونية الاستعمارية. طبعا نحن من شدة عائدة الأخوة الفلسطينيين لتوحيد صفوفهم ونقف خلفهم، يعني صف حدا منيعا بوجه مخططات إسرائيلية والأمريكية وعملائهم في المنطقة. كان معكم أحمد فارس من سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع مع رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. رسالة من أختنا فاطمة الزهراء من العراق تقول فيها: تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية البغيضة ويسقط الخونة، يسقط العملاء، يسقط النظام الرسمي العربي، عبيد أمريكا وإسرائيل. تحية للشعب الفلسطيني المجاهد، تحية للمقاومة الفلسطينية. الرسالة أيضا وصلتنا بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن عقد المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركة فتح ومن معها من الفصائل وحركة حماس ومن معها من الفصائل الفلسطينية هي خطوة في المسار الصحيح، ففي الوحدة قوة. والمصالحة الوطنية الفلسطينية ينبغي أن يكون الهدف منها هو مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني من كل أبناء فلسطين بلا استثناء، وأن يصدر عنها أي عن المصالحة الوطنية قرارا برفض التطبيع الخياني الذي قامت به بعض الدول العربية مؤخرا مثل الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وأي تطبيع جديد من أي دولة عربية كانت باعتبارها خيانة لقضية الأمة العربية والإسلامية، لقضية القدس الشريف وقضية القضية الفلسطينية القضية الأولى للأمة العربية والإسلامية. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة الرائعة. مساهمة أيضا من الأخ ذو الفقار الغرباني من اليمن، نستمع إلى جزء من مساهمته. طبعا مساهمة طويلة.
السلام عليكم ورحمة الله، نحيي قناة طهران الأبية الذي تشارك جميع الشعوب العربية والإسلامية كل مظلومياتها وكل الحروب التي تشن عليها من قبل أمريكا وإسرائيل. نقول أن الاتهامات الأخيرة التي تأتي من قبل أمريكا ومن قبل تحالفها والذي تقوم باتهام أنصار الله المكون المناضل المجاهد في اليمن، وكما اتهمت من قبل الحركة حزب الله المقاومة في لبنان، وما هذه الاتهامات الذي يأتون بها إلا يريدوا أن يرهبوا الناس ويخيفوهم، لكن الأمة هي تنظر إلى هؤلاء من منظور القرآن الكريم الذي قال عنهم الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم، فحينما لم يجتمع الإسلام وأهل الإسلام والمسلمين ليرهبوا أعداء الله، ها هم من يطلقون علينا إرهابيين. فهذه المسلمات لن تفنينا ولن تتركنا عن محور الجهاد.
نعم، شكرا للأخ ذو الفقار من اليمن على هذه المشاركة.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
بداية نتمنى أن تجتمع كلمة أهلنا في فلسطين ويكون اتجاههم واحد. قال الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادة. إن الاتحاد قوة، وتعاوننا في مواجهة العدوان يجب أن تكون يد واحدة. وقال تعالى في محكم تنزيله: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أخي الكريم، أصابع الكف في العد خمسة ولكنها في قبضة السيف واحدة. عندما تكون فصائلنا مجتمعة نكون أقوياء ونستطيع أن نقاوم أعداؤنا بكل بسالة. وكل ما نتمناه من أهلنا أن تتوحد كلمتهم ويكونوا أقوياء أمام ما يحاك علينا وعلينا من مؤامرات وانبطاح وإذلال وتطبيع مجاني. علينا أن نقاوم التطبيع بكل أشكاله، الانبطاح، الانهزام. نحن أقوياء ما دمنا ندافع عن حقنا. نحن في موقع القوة ومحور المقاومة أقوياء عندما نكون مجتمعين ويدنا واحدة، وستبقى راياتنا مرتفعة، ولا بد أن ترتفع رايات النصر فوق أسوار القدس، ولا بد أن نعود ونصلي في القدس إن شاء الله. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا، محور المقاومة لكم.
للأسف لم نتمكن من التواصل مع الأستاذ فايز عز الدين، الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من دمشق. نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والمحلل السياسي من سوريا. سيد سعيد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبأرض المقاومة وبكل أسرة برنامج أرض المقاومة.
بارك الله فيكم. سيد فارس، ما أهم متطلبات الوضع الفلسطيني اليوم لمواجهة التحديات المحدقة والاحتلال الصهيوني والتطبيع طبعا؟
أهم ما يزعج الإدارة الصهيوأمريكية وإدارة العدو الصهيوني هي قضايا الوحدة الوطنية وقضايا المصالحة بين الفصائل المقاومة التي تقاوم العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة. لذلك هذا الموضوع، موضوع المصالحة الوطنية بكافة أشكالها وأنواعها، هي شوكة في عيون العدو الصهيوني، وهي ما تؤذي وتضايق الإدارة الأمريكية ودولة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. المصالحة ضرورية، لابد منها لدعم قضايا المنطقة كلها، لأن الفصائل الفلسطينية المقاومة في فلسطين هي أمل الأمة الإسلامية وأمل الشعوب المستضعفة في المنطقة.
نعم. طيب، كيف يمكن النظر لتحرك حركة حماس لإعادة تفعيل المصالحة الوطنية وما هي أهميته؟
حقيقة الأمر، حركة حماس كفصيل مقاوم في جسد الشعب الفلسطيني المقاوم هي حركة تسعى إلى المصالحة وأثبتت فاعليتها بصفوف الشعب الفلسطيني، وهي قادرة على قيادة المصالحة في فلسطين المحتلة. حركة المصالحة التي تقوم بها حماس لابد منها، وهي حركة مباركة أو خطوة مباركة جدا، إن شاء الله تكلل بالنجاح.
طيب كيف يمكن أن تكلل بالنجاح؟ ما مقومات النجاح؟ شهدنا الكثير من يعني الخطوات باتجاه المصالحة، لقاءات، اجتماعات، وساطات وما إلى ذلك، لكن يعني لحد الآن لا يمكن أن نقول أن المصالحة تحققت. لماذا؟
حقيقة الأمر يعود هذا الموضوع إلى عدة عوامل. العامل الأول هو التدخل العملاء الكيان الصهيوني من الدول التي تطمح وترغب وتنبطح وتستسلم في اتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني، لهم تأثيرهم داخل الشعب الفلسطيني. كذلك كل القوى الاستكبارية والقوى الغاشمة والقوى الاستعمارية الغربية لها تدخلات في الشارع الفلسطيني. هذا يعرقل ويعيق الجهود الرائعة والجهود المباركة لحركة حماس. كيفية مواجهة هذه المعيقات وهذه العرقلة بين قوسين إذا سميناها، فأن نطمح ونأمل من حركة حماس أن تكون أكثر التفاقا بالشارع الفلسطيني وأكثر تفهما لكل التيارات السياسية والفكرية في الشارع الفلسطيني. إذا استطاعت حركة حماس أن تحتوي كل مقومات واتجاهات الشارع الفلسطيني، تكون قادرة على فرض المصالحة بأسس قوية وأسس وعلى أساس قوي.
طيب ماذا عن موقف السلطة الفلسطينية من المصالحة؟ هل هي جادة في هذا الإطار؟ هل موقفها حقيقي في هذا الإطار؟ ماذا ترون؟
أنا شخصيا آمل من السلطة الفلسطينية أن تكون مع المصالحة، لأن كلما كانت الجبهة الوطنية الفلسطينية قوية ومتماسكة، كلما كانت قرارات السلطة الفلسطينية قوية وحازمة بوجه دولة الكيان المغتصب دولة إسرائيل الصهيونية أو الكيان الصهيوني. كلما تحققت المصالحة الوطنية، كلما كان القرار السلطة الفلسطينية أقوى، وقرار السلطة الفلسطينية هو الأنجع والأنسب للشعب الفلسطيني. في ظل المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية الفلسطينية، تكون السلطة الفلسطينية أقوى وأفضل وأحسن للشعب الفلسطيني.
طيب الآن يعني برأيكم ما أهم التحديات التي تواجهها المصالحة الوطنية الفلسطينية، خاصة في ظل الدعوة التي أطلقت من رئيس السلطة الفلسطينية للانتخابات الفلسطينية بعد 15 عاما على آخر انتخابات جرت، وكلنا نعلم ماذا جرى فيها وفوز حركة حماس والمآلات التي وصلت إليها الساحة الفلسطينية بعد ذلك؟
التحديات أمام الساحة الفلسطينية تحديات في وجه الوهابي بين قوسين الإسلامي، وجه الوهابي في الشارع الفلسطيني، وفي وجه التحول أو النفاق الإسلامي التركي في الساحة الفلسطينية. لا يوجد معيقات ولا يوجد تحديات في وجه الوحدة الوطنية الفلسطينية إلا من خلال الوهابي السعودي وتأثيراته على الشارع الفلسطيني، وكذلك بين قوسين الإسلام التركي أو المفاهيم الإسلامية التركية التي لا تخلو أبدا في كل خطوة من خطواتها في النفاق مع العدو الصهيوني. هذه هي التحديات، تحديات المصالحة وتحديات الوحدة الوطنية. يجب أن يعي شعبنا العربي المسلم في فلسطين المحتلة يجب أن يعي هذه الحقيقة جيدا، بأن من يقف في وجه مصالحه ووجه مصالحاته الشعبي وفي وجه وحدته الوطني،
نعم،
هما قوتان لا ثالث لهما، قوة الوهابية السعودية وقوة النفاق التركي على الساحة الفلسطينية، طبعا إضافة إلى عوامل الدول الأوروبية الطهية الأمريكية.
طيب دكتور، ماذا لو تكرر المشهد في هذه الانتخابات أيضا؟ لو سلمنا بأن الانتخابات تتم ومرة أخرى تفوز حركة حماس بالانتخابات، ما الذي سيجري؟ هل سيقبل العالم، هل الولايات المتحدة، العالم الغربي الداعم لكيان الاحتلال الإسرائيلي سيقبل السلطة الفلسطينية؟ كيف سيكون موقفها؟ ماذا تقولون؟
أمام السلطة الفلسطينية وأمام الشعب الفلسطيني خيارين، إن خيار الالتحاق التام والانصهار التام مع حركة دول وقوى دول محور المقاومة، أو مع محور أو قوى محور التطبيع والاستسلام والخنوع. حقيقة الأمر السلطة الفلسطينية والفلسطيني هما أمام خيارين لا ثالث لهما، إما خيار العز والكبرياء وهو الحاق في دول وقوى محور المقاومة، أو الخنوع والاستسلام حيث الالتحاق بمحور التطبيع والانبطاح والاستسلام التي تقوده السعودي وبعض دول الخليج الوهابي.
نعم. طيب ويعني برأيكم ما الذي يعني ترون أن الساحة الفلسطينية مقبلة عليه خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن يعني تم إعلان موعد الانتخابات والدعوة إليها، وبالتالي الساحة الفلسطينية أمام منعطف كما وصفه البعض، ماذا ترون؟
صحيح، أمام منعطف مهم وهو محاولة الكيان الصهيوني بالترهيب وبالترغيب فرض شخصيات جديدة تناسب محور التطبيع والاستسلام والخنوع، كذلك بعض الدول للأسف الشديد بعض القوى في المنطقة تجنح باتجاه رغبات الكيان الصهيوني وأمنه و سيطرته في المنطقة ليكون الأداة الرئيسية الوحيدة المنفذة للمشاريع الأمريكية الأوروبية في المنطقة.
نعم.
لذلك على الشعب الفلسطيني، نرجو من الشعب الفلسطيني ونرجو من في السلطة الفلسطينية أن يكونوا أكثر حرصا على قضايا أمنهم الاجتماعي والوطني والقومي، لأنهم لا زالوا هم أمل الأمة وأمل الشعوب المقاومة في المنطقة في وجه كل المشاريع الإسلامية ومشاريع الخنوع ومشاريع الاستكبار العالمي في المنطقة. الشعب الفلسطيني هم أمل فيه، هم أملنا القوي في مواجهة المشاريع الصهيونية الأمريكية في المنطقة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ السعيد فارس السعيد، الكاتب والمحلل السياسي من سوريا. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، المصالحة الوطنية في مواجهة التطبيع، كان محور حديثنا في هذا اللقاء الذي استضفنا فيه الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والمحلل السياسي من سوريا. وطبعا تابعنا أيضا مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والطيبة. دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم عند حصاد جديد أعددناه لكم من نتاجات شعراء أهل المودة، ومنهم الشاعر اليمني المعاصر أبو بكر بن شهاب الحضرمي، الذي خصصنا حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض قصائده وأشعاره في هذا المجال. كونوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء، أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد العلوي الحسيني منسوب إلى منطقة حضرموت في اليمن، وهو شاعر وأديب وعالم موسوعي جامع مصلح، وينتسب إلى علي العريضي ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فهو من الشرفاء الحسينيين. ولد في إحدى قرى حضرموت عام 1846 للميلاد، في 18 من عمره نظم أرجوزة في الفرائض، وفي عام 1286 للهجرة رحل إلى مكة وأفاد هناك من دروس أحمد زيني دحلان شيخ مشايخ الحجاز ومن غيره أيضا، وفي مكة نظم أرجوزة في آداب النساء، ثم عاد إلى حضرموت وأقام مدة فيها. وفي سنة 1288 للهجرة ذهب إلى عدن وما جاورها، وتوثقت صلته بأمراء الحج، وانطلق من عدن ليقضي مدة 4 سنوات في بلدان الشرق مثل سنغافورة وجاوة بشكل خاص، وهناك اشتغل بالعمل التجاري، وكان في نفس الوقت يتابع الأحداث والتيارات السياسية هناك. وقد اشتهر في الهند وجاوة وسواهما بوصفه عالما يدعو إلى الإصلاح. عاد الحضرمي إلى بلده عام 1292 للهجرة، وفيها بذل جهودا للوساطة بين أمراء شبه الجزيرة العربية خلال الحروب الداخلية التي كانت نشبت هناك، فأثمرت جهوده عن إخماد نيران الحرب. وفي سنة 1302 للهجرة عاد إلى عدن وتنقل بين لحج ومكة والمدينة، ثم سافر إلى مصر والشام وبيت المقدس وأسطنبول، وبعدها توجه إلى حيدر أباد في الهند وأقام بها. وفي خلال هذه الإقامة في حيدر أباد حتى وفاته فيها سافر عدة مرات إلى جاوة، ومرة واحدة إلى مسقط رأسه. يذهب بعض من كتب عنه إلى أنه كان شافعي المذهب، في حين أورده البعض الآخر منهم في ضمن علماء الشيعة، غير أن ديوان شعره لا يدع مجالا للشك في أنه كان من محبي أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم. للحضرمي مؤلفات كثيرة عرف منها ما يقرب من 30 كتابا، ومن كتبه المطبوع ديوان شعر طبع في سنغافورة عام 1344 للهجرة، وكتاب رشفة الصادي من بحر فضائد بني النبي الهادي صلى الله عليه وآله طبع في القاهرة سنة 1303 للهجرة، وكتاب العقود اللؤلؤية في أنساب السادة العلوية بالديار الحضرمية طبع في بومباي بالهند. نحييكم من جديد أعزائي الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول جمع الشاعر أبي بكر الحضرمي للرقة والبلاغة والفن، وبين الوضوح والسلاسة والشفافية في أشعاره، وخاصة قصائده في أهل البيت سلام الله عليهم وأشعاره الإصلاحية، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا مع الخبير الذي استضفناه لهذا الأسبوع.
أيها الأعزاء، أرحب وإياكم بالأستاذ الشاعر والأديب من اليمن فؤاد الراشدي. حياك وبياك أستاذ فؤاد.
حياكم الله وسلام الله عليكم ورحماته، وأسعد الله أيامكم بميلاد عقيلة بني هاشم السيدة زينب عليها السلام.
سلام الله عليها. أستاذ، كما تعلم أنه الشاعر السيد أبو بكر الحضرمي امتاز شعره بين الجمع للرقة والبلاغة والفن، وبين الوضوح والسلاسة والشفافية، وخاصة في قصائده التي كتبها في أهل البيت سلام الله عليهم. كيف تقيمون هذا الجمع؟
الرجل بداية من أسرة علمائية كبيرة جدا في اليمن.
نعم.
ويعني كتب في انتهارات في العلوم الدينية والأخلاقية وفي الأدب والشعر، ما جعله بهذه الكيفية التي تجمع بين جزالة الشعر وقوته ورقته، وهذا من تمكن الشاعر لأنه كان عالما قبل أن يكون شاعر، وهو من أسرة علمائية ومن أسرة هاشمية، فله مرتبة كبيرة في هذا المضمار، فلذا كان بهذا التمكن وجمع ما بين جزالة الشعر وقوته ورصانته وبين رقته وسلاسته. شاعر له أبيات من أروع الأبيات، قول الشعر في زمن تردي، يعني في هو ولد في القرن الثالث، نهاية القرن الثالث عشر، ومارس شعره وهو في عمر 18 أو 19، يعني قال منظوماته في مبكر، وفي زمن اليمن تمر بمعطف خطير جدا، وهي جارة السوء السعودية وما فطرته من مخلفات الدين المتجمد والمتحجر، ولذا كان شعر الشاعر في مواجهة هذا المد الوهابي الذي انتشر في الأمة واستشرى في أعضاء جسدها.
جميل.
ولذا هو جار على حارب في شعره، هذا الشاعر الحضرمي الهاشمي جار هذه المنظومة الرهيبة والتي أفسدت قيم وأخلاق الأمة باسم الدين. يعني يحضرني الآن من أشعار هذا الشاعر في مدح النبي صلوات الله عليه وآله وسلم في آل البيت، تكلموا في أشياء كثيرة، حتى أنه مثل ما قال الحسين عليه السلام يا شيعة آل أبي سفيان، هو في شعره قال أرشد الله شيعة ابن سعود لاعتقال آل الصواب الفريثة، فرقة بالغرور والطيش ساروا في فجاج الضلال سيرا حثيثا، جسموا شبهوا وبالأيم قالوا لو فيهم تلويثا. أبيات رائعة جدا تنم، رغم أنها ألفاظ سهلة وليست جزلة، ليس فيها التورية واضحة في مقارعة هذا المد الوهابي. له أبيات كثيرة حتى أعتقد الصحاحة التي اعتمدوها وقدموها على القرآن الكريم جرحوا بمزاجهم. هو يمدح أمير المؤمنين بمدح مبسط وسهل، علي أخي المختار ناصر دينه، فيه يعصوبها وإمامها، ابن عمه بأحكامه من حلها وحرامها، وأوسعهم حلما وأعظمهم تقا. ترين ثلاثة عذوبة الألفاظ التي كان يستخدمها هذا الشاعر.
نعم واضح جدا.
أشكركم لأنكم أثرتم هذه الدفائن والجواهر التي في اليمن، وأنا أتمنى أن تعرضوا على الشاعر الهبل، وهذا شاعر عظيم جدا ومذهل وعجيب ومعجزة.
أحسنتم كثيرا الأستاذ فؤاد الراشدي الشاعر والأديب من اليمن، وفقكم الباري ورعاكم.
أشكركم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
الشكر موصول لضيفنا الكريم لهذه الحلقة ولزميلتنا سعدية الشيبي، وندعوكم لمتابعة بقية البرنامج. مستمعينا الكرام، قال السيد محسن الأمين عن الشاعر أبي بكر الحضرمي: كان عالما جليلا وحاويا لفنون العلوم، مؤلفا في كثير منها، قوي الحجة، ساطع البرهان، أديبا شاعرا، مخلص الولاء لأهل البيت الطاهر. وقال أيضا تحت عنوان سيرته: كان عالي الهمة، عصامي النفس، مسموع الكلمة، وله في إصلاح ذات البين وقمع الفتن وحقن الدماء المساعي الكبيرة، فكان يخدم وطنه حتى مع بعده عنه، ويجازي على السيء بالحسنة، وكان متفانيا في حب أهل البيت الطاهر كثير التعظيم لهم، معظما للعلماء وكارها لكل معاد لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وإنما أودعه الله في فطرته من الذكاء قضى بتقدمه وفوزه على سائر الأقران، فبرع في فنون عديدة حتى أدهش فضلاء مشائخه، وأذن له بعضهم في إعادة دروسه أو الاستقلال بالتدريس وهو مراهق وله فتاوى وتعليقات في صغره. ونظم منظومته المفيدة المسمى ذريعة النهاض إلى علم الفرائض، وعمره إذ ذاك نحو 18 سنة. وفي شعر الحضرمي عدة ظواهر، منها الرقة والبلاغة والطلاوة والفن، وهو كالشعراء الذين كانوا قبله في العربية منذ قرون عديدة، وكالشعراء الذين في عصره يبدأون مدائحهم بالغزل التقليدي. وقد تناول في شعره المرأة وموقفه العام معها موقف عدالة وإنصاف فيما لها وعليها بمقتضى النظم التي سنها الإسلام في المجتمع، ونجد خلال ديوانه أيضا قصائد ومقاطع عديدة يعالج بها النعرات والأمراض الطائفية الاجتماعية. وكان متفانيا في حب أهل البيت عليهم السلام، وقد عبر عن حبه وموالاته لهم في الكثير من أشعاره وقصائده الطويلة، ومنها قوله في بيان فضل حب أهل البيت عليهم السلام ووجوبه على كل إنسان مسلم، لأنه علامة الإيمان وموجب الشفاعة لكل مسلم. يقول الشاعر: حب أهل البيت قربة، وهو أسمى الحب رتبة، ذنب من والاهم يغسله مزن المحبة، والذي يبغضهم لا يسكن الإيمان قلبه، لعن الله عدوا آل إبليس وحزبه. مستمعين الأعزاء، وقال شاعرنا أبو بكر الحضرمي من قصيدة في مدح سيد الكائنات صلوات الله وسلامه عليه وآله، مؤكدا أنه صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة للنجاة في الدنيا والآخرة، وأنه نور الإله الذي أضاء الأرض بفضل رسالته، ولذلك فإن مكانته وشأنه عند الإله المهيمن على الكون لا يدانيه شأن آخر. كيف الخلاص وما الوسيلة للنجاة سوى الحبيب المصطفى المختار؟ نور الإله نجيه في عرشه غوث الخليقة غيثها المدرار، يا رافع الأعلام يا منجهه عند المهيمن شامخ المقدار. وأما عن أهل البيت عليهم السلام فللشاعر الكثير من القصائد الطويلة والغزير من الأشعار في حق أهل البيت عليهم السلام، وهذه الأشعار تدل دلالة واضحة لا يبقى معها شك في أنه كان من أتباعهم والسائرين على نهجهم، فهو يصفهم بأنهم يمثلون ذروة الكمال وقمة العلم والمعرفة، وأنهم سفن النجاة كما ورد في الأحاديث والروايات المتواترة، وهم الأمان لأهل الأرض والحصن الذي يحمي أهل الملة والمذهب، وهم أئمة المسلمين وأسيادهم، وهم الملازمون للكتاب وبنو الزهراء سلام الله عليها وعليهم، وبعلها أمير المؤمنين عليه السلام، فهم بالتالي أبناء النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر: هم الراقون في أوج الكمال، وهم أهل المعارف والمعالي، وهم سفن النجاة إذا ترامت بأهل الأرض أمواج الضلال، أمان الأرض من غرق وخسف، وحصن الملة الصعب المنالي، وهم في غرة الدنيا بدور تسامت بالجميل وبالجمال، كفى خبر الوصية أنهم والكتاب معا إلى يوم الجدال. وإن محبهم في الحشر ناج من النيران ذات الاشتعال، بنو الحسنين للثقلين شادوا قصور المجد والرتب العوالي، بنو الزهراء أفضل كل أنثى وحيدر السميدع للنزال، بنو الهادي وبضعته التي لا تقاس لدى التفاضل بالمثال، عليهم بعد جدهم صلاة وتسليم ورحمة ذي الجلال. أيها الأطاب، للشاعر أبي بكر الحضرمي في رثاء السبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام قصيدة يغلب عليها طابع التفجع على ما نزل بساحة سيد الشهداء وأهل بيته عليهم السلام جميعا في كربلاء، مؤكدا أن كل إنسان مسلم عليه أن يرتدي جلباب العزاء وأن يذرف الدموع السجام بسبب هذا المصاب الذي صال فيه اللئام وجالوا ليطفئوا الأنوار البهية والبدور السنية، وليذبحوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعترته. وحري بهذه المصيبة العظمى أن تؤجج نيران الأسى في قلب كل إنسان مسلم، كما صور ذلك الشاعر في قوله: براءة بر في براء المحرم، عن اللهو والسلوان من كل مسلمين، فهل خامر الإيمان قلب امرئ يرى لتلك الليالي لاهيا ضاحك الفم، ليال بها في الأرض قامت وفي السماء مآتم أعلى الناس قدرا وأعظم، ليال ليال بها ذبح ابن بنت محمد وعترته رمز الكمال المترجم، فأي جنان بين جنبي موحد بنار الأسى والحزن لم يتضرم، وأي فؤاد دينه حب أحمد وقرباه لم يغضب ولم يتألم، على دينه فليبكي من لم يكن بكى لرسء الحسين السيد الفارس الكمي. نعم أعزائنا الأفاضل، وقال شاعرنا أبو بكر الحضرمي في رثاء أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين قسيم النار والجنة أخي الرسول وزوج البتول الإمام علي بن أبي طالب عليه، حينما هوى ابن ملجم اللعين على هامته المباركة وهو ساجد لله تعالى صائم في سبيله، فترك بذلك حسرة ونارا في قلوب المؤمنين لا يمكن أن تبرد أبدا. يقول الشاعر: قفا وانثرا دمعا على التراب أحمرا، وشقا لعظم الخطب أقبية الكرى، ولا تجعل غير السواد ولبسه شعارا لتذكار المصاب الذي جرى، وما النوح مجد في الخطوب وإنما يخفف من نيرانها ما تسعر، ألم تريا ما في قلوب أولي التقى لفقد وصي المصطفى سيد الورى، إذا مضت العشرون من رمضانه تصدع فيها كل قلب تذكرا، مصاب به الإيمان أضحى مكبلا وأمسى به الإسلام منهدم الذرى، بضربة أشقى الآخرين ابن ملجم دم الرأس فوق العارضين تحدرا، فيا ضربة أهوت بضاربها ومن يواليه في الكفر الصريح إلى الثرى. أيها الأخوة والأخوات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الأشعار والقصائد التي نظمها الشعراء والمحبون والمواليون